الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصلا حول الإعداد في التشريع، وآخر ما توقفنا معه في اللقاء الماضي كان حول ما شرع الله للعباد من أحكام تتعلق بالتعامل بينه وبين العباد. وقد بينا أن لهذا الأمر جوانب من الأعداد، من أعظمها ومن أجلها أن الله عز وجل وضع من القواعد والأحكام ما يستغل من خلاله طاقات قلوب الناس وموارد الناس، سواء فيما ينفعهم عند ربي وفيما يصلح ما بينهم وبين الناس من حولهم. وعرفنا في اللقاء الماضي على أن من نعم الله علينا من أفضال أن جعل القلب طاقة لا حد لها بخلاف سائر جوارحه، فكل جوارح الإنسان لها حد، العين لها حد، الأذن لها حد، زمان ومكان. القلب الشيء الوحيد في الإنسان الذي ليس لعطائه حد، تزداد قوته بالطاعة، فإن اغتنمت في مزيد الطاعة أعطت القلب مزيد القوة، وهكذا إلى ما لا نهاية. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. شرحنا هذا الكلام ولا لا؟ طيب، فلما قلت إني ليغان على قلبي يعني عطاء قلبي يتوقف عند حد، مع كل عمل آتي نهاية عمل القلب، نهاية الهمة، نهاية العزيمة، نهاية الإرادة، فإن أعين بهذا الجهد على الطاعة في الطاعة التي يليها يجد قلبه يعطي أكثر من الطاعة الأولى، فيجد أثر الطاعة فيما منحها الله من خلالها قلبه مزيد قوة. فإن كان عمل أول يوم يجيب له 1,000,000 حسنة، ثاني عمل يجيب له 1.5 مليون، ثالث عمل يجيب له 2.5 مليون، وهكذا يستمر القلب يرتقي وطاقته تزيد في اليوم مع المراجعة 100 مرة، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي يوميا 100 درجة في عمره كام؟ طب احنا فين؟ اين دورنا؟ اين استغلالنا لطاقات قلوبنا؟ اخطر نعمة منحها العباد نعمة القلوب. القلب لو صح حتى البدن الضعيف سيوجهه، سيقويه، سيزيد من عطائه. البدن أي البدن، رغم أن طاقته محدودة لكن قوة القلب ده الملك، فإن صح الملك استقامت باستقامته الرعية، الجوارح كلها له تبع. ولذلك قلنا إن الصحابة كان رجل منهم يعطي عطاء 1,000 رجل، وعطاء 100,000 رجل، وعطاء 1,000,000 رجل،
رغم أن جسده هو جسد سائر الناس. وعرضنا في اللقاء الماضي على أن رب عباد لما كلف الصحابة كلفهم بأضعاف ما كلفنا، وضربنا مثال نموذج بما تم في غزوة الخندق وإزاي بلغ عطاء الصحابة، مش شرح الكلام ده المرة دي. بل في الجهاد قاطبة لما كلف رب العباد قال لأصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ده التكليف. الآية ليست وصف لكن ده تكليف. يعني لو كان منكم 20 ووجدوا في أرض المعركة وجب عليهم القتال إن كان أمامهم 200 أو أقل. يعني فرض عين على الصحابة أن يقاتل 10. طب بالله عليكم أجسام الصحابة أليس كأجسامنا؟ طب إيه الفارق؟ كم واحد فينا يملك قدر 10؟ ما يغركش العضلات المفتولة دي، كل الكلام ده بكش بالنسبة لنا. لكن واجهت 10 هنقع. لكن يأتي تكليف فريضة. وخلي بالنا من النظم السياق، يقول إيكم منكم 20 صابرون. طب ليه بدأ ب20؟ قبل الحق تبارك وتعالى من الصحابة أن يكون 20 رجل منهم جيشا. يبقى الجيش من الصحابة بدأ بكام؟ 20 صابرين. 20 صابر من الصحابة التقال يكفوا يكونوا جيش. الجيش بتاعنا بدأ بكام؟ خلي بالنا. فإيكم منكم 20 صابرون قبل الحق أن يجعل من 20 رجلا جيشا. لما استعرضت السيرة ذهلت. السرايا الأولى كلها كان جيش المسلمين كده، تسمع سرية سيف البحر عقد لها النبي اللواء، عقد لمن؟ لحمزة بن عم الطالب أسد الله في أرضه. طب عدد السرية كام؟ 23 صحابي. سرية الأبواء عدد صحابه كام؟ 32 رجل. الأبواء وغيرها. فكان الجيش يبدأ ب20، لكن إيكم منكم 20 صابرون، ويأتي التكليف يغلبوا 200. طيب الجثة بجثة جاب من فين 10 أضعاف قوته؟ وبقول 10 مش 9. ليه؟ لأن لو 9 ما كانش ما قال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان قال يعدلوا 200. فهم يعدلوا ولا يغلبوا؟ ما لم يغلبوا يبقى يقينا أضفى القلب للجسد 10 أضعاف قوته، فتجاوزوا 10 أضعاف العدد في المواجهة. وكلمة يغلبوا دلت على أن عطاء فاق 10، مش وصل 10، لا زاد عن 10. طيب بس قال لا وإيكم منكم 100، ما قالش صابر. يبقى التعبان من الصحابة اللي ما تودكش الجيش يبدأ منهم 100، ده التعبانين فيهم. قال يغلبوا 1000 برضو الواحد بعشرة. يعني الصابر وغير الصابر كلف أن يواجه 10. وصلت؟ احنا فين؟ ها؟ ولذلك ختم الآية ختم عجيب. قال يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الكافر اللي واجه النوعية دي من البشر يبقى ده بيفهم ولا البعيد لوح؟ لذا ذمتهم الآية بهذا الذم، من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ اللي ما يفهمش ان النوعية دي من البشر مش نوعية عادية وتقتل رجل منهم بعشر رجال، خلي بالنا ده التكليف، معنى التكليف يعني الحد الأدنى والأعلى الأدنى، يعني أقل عطاء لأضعف صحابي عشر أضعاف أي بشر، عشر أضعاف. إن كان ده عطاءه في القتال فده عطاءه في كل الأحوال، في قتاله، في جهاده، في زراعته، في صناعته، في اختراعاته، في دعوته، في تعلمه، في تعليمه. فأصبح سمت الصحابة الرجل منهم في أقل أحواله يعطي عشرة أضعاف أي رجل، ده التكليف. فما بل بقى باللي درجات إيمانه طلعت فوق، عطاءه بعد إيه؟ المتوسط كان عطاء الصحابي بألف، المتوسط بكام؟ بألف. في الأثر الثابت عن خالد بن وليد لما كلفه الصديق رضي الله عنهما أن يقاتل فرس، فأخذ الجيش وصد الفرس، فوجئ بمشهد لم يكن يحلم به، أن عدد جيش الفرس 100 ضعف جيش المسلمين، يعني 1 في 100 هيجيب في من فين الواحد طاقة للمية؟ ده ربنا كلف بعشرة وأنا مكلف بأكثر من ذلك. يعني معنى أن الواحد بمية من حق الصحابة الفرار، القتال مش فريضة بالنسبة له، عفى الله عنه. فسيدنا خالد خاف، هو مكلف ينفذ يقاتل، لكن العدد اللي معه ضعيف ما يصلحش، فطلب من الصديق مددا، أرسل رسالة أطلب منه مدد، يا أمير المؤمنين بلغ جيش المشركين 100 ضعف جيش المسلمين فأرسل لنا مددا حتى نحمل عماد على القتال. طب عايز مدد قد إيه؟ عشان نوصل العشر حتى، بس عشان نوصل العشر مطلوب يديله قد الجيش 9 مرات، عشان بدل ما 1% هيبقى 1 من 10، مش كده ليه؟ طب يجيب لهم فين أبو بكر 9 أضعاف الجيش؟ لكن شوف فطنة الرجال ونوعية الرجال. أرسل الصديق له رجل واحد، قعقاع بن عمرو، معاه رسالة صغيرة كده، قال يا خالد أرسلت لك رجل بألف رجل هيوزن حدود، واحد. قال فلا يوزم جيش في القعقاع وخالد، النوعية دي يكفي المعركة كلها من 2، قعقاع وخالد خلص حدود، قعقاع وخالد وقد كان قائد جيش الفرس باني حساباته كلها على العدد، لكن المعارك لها نظم كانت معروفة ومتعرف عليها، ان اي معركة قبل ما تبدأ يطلع القائد يبارز القائد، بعدين تدخل الجيش في القتال. قائد جيش الفرس ازاي واجي خالد؟ حتى ولو كان معاه 100 ضعف جيش خالد، المواجهة الاولى نفسها بالنسبة لقائد جيش الفرس غير متكافئة، مش في صالحه ابدا. لسمعة سيدنا خالد يا اخواننا كان ذات طبل، كانت ملأت البلاد بعد موت، اول موقع برزت فيها في الاسلام موهبة خالد كانت سرية مؤتة، سرية مؤتة سيدنا خالد ما كانش قائد جيش، ده كان ستيب، عارفين ستيب؟ وياريت ستيب ولا الرابع ولا كان حتى من القادة نهائي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية، والسرية أصلا مش رايحة تقاتل الروم، ده طلع تقاتل قبيلة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصر. فرحين قدم القبيلة. فالسرية خرجت 3000 صحابي على رأسهم رسول ولا 3 القيادة. قال ليحمل الراية زيد بن حارثة. فإن قتل فجعفر بن أبي طالب. فإن قتل فعبد الله بن رواحة. دول احتياطي. نستيب. قال فإن قتل ابن رواحة فاختر ما شئت. ما حصلش الاحتياطي. وصلت؟ طبعا الناس تستغرب. يولي زيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب. زيد بن حارثة خادمه. وجعفر بن طالب ابن عمه. ومتربى معه في بيت واحد. طب ليه قدم زيد؟ يا سلام. الصحابه قالوا الكلام ده على رسول الله يا ابني ده انت تعبان خالص. لا يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل في موضعه. يا اخوانا زيد بن حارثة مش شخص عادي. كان من اعظم قادة المسلمين في اول الاسلام. ما كانش يعدله حتى جعفر بن طالب. حتى لو كان عبد. انا الامر ده لفت انتباهي. تتبعت سيرة سيدنا زيد بن حارثة. ذهلت. اولا مش صحابي عادي. ده وقع في الأسر. ناس خطفوه من أهله وبعوه. لكن أبوه سيد قومه. أبوه ملياردير. ابن ناس. ابن عيلة كبيرة. لكن اختطف وبيع عبد. وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. هداه لزوجته. أبوه عرفه. فجاء يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بأي ثمن يطلبه. أبوه هيتحرر ابنه وهيخرج من العبودية ليكون ملك وسيد قومه. يكون من عيلة القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الطلب من أبيه قال خير زيد. فإن اختارك أعطيته لك مجانا. لو اختارك هدولك ببلاش. مش فلوس. ما أن أبوه مستعد يضحي فيه بأضعاف ثمن أي عبد ابنه. فلما خير زيد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبودية عنده على العتق والسيادة مع أبيه. اللي يختار الكلام ده شخص عادي؟ يستحيل يا اخوانا. اقول يستحيل. ده شخص يعرف اين الربح الحقيقي واين البيع الحقيقي وان خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها اشرف مكان في الدنيا. فضحى بحريته وسيادته في قومه وثروة أبيه في سبيل أن يكون عبدا لرسول الله. الكلام ده يقدر بثمن؟ النوعية دي تقدر بمال؟ مال الدنيا لا يساوي زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد أراد أن يهدئ أمره أبيه. فكافأ سيدنا زيد فتبناه جعله ابنا له مش عبد ولقب بزيد بن محمد. الشرف ده يعدله نسب؟ يعدله شرف؟ وصلت؟ لم ينل هذا الشرف احد من الصحابة الا زيد. خلي بالنا، بل نال شرف اخر، انه صار من بين الصحابة من احب الصحابة الى قلب رسول الله، حتى لقب بحب رسول الله. حب، تخيل واحد الصحابة جميعا يشهد انه حب رسول الله، ابن المدلل، مش لوحده، هو وذريته. يوم ما سرق، انت تسمع حديث المخزومية لما سرقت، قالوا من يشفع له؟ قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله. وصلت؟ وإذا بالحق تبارك وتعالى ينزل قرآن يتلى، يحرم التبني، مش هيبقى زيد بن محمد تاني، الشرف اللي ناله يحرم منه. في الفترة دي الرسول مش كرمه بس، خلى ابنه ده جوزه، ومين؟ من بنت عمته السيدة زينب بنت جحش، امها السيدة أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله، مش هيبقى زيد بن محمد هيرجع عبد تاني؟ طب ومراته؟ خلي بالنا، زواجها منه نفسه كان آية. سيدة زينب عرفت بجمالها الخلاق، ومش جمال بس، وكانت من أورع نساء النبي ومن أعبدهم. سيدة عائشة نفسها تقول لما خاض من خاض في عرضي عصم زينب بنت جحش رغم أنها ندي من نساء النبي الوحيدة اللي تنافسها، عصمها دينها، كانت خوامة ليل، صوامة شديدة الصدقات، من شخص عادي. تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه لبنت عمه دي، الورع الصوامة القوامة الجميلة الشريفة النسيبة، قل فيها ما شئت. لما تردد أهلها في البداية قالت أنا رد لرسول الله طلبت، دينها حملها على القبول من زوج من سيدنا زيد، وهي والعائلة بأكملها بل وقريش بأكملها يعلم أن هذا عبد أعتق. لكن أصابه الرق فترة، ودي كانت بالنسبة لهم عيبة كبيرة جدا. تزوجها، لكن بعد التبني في الفترة دي قبل ما يلغى حكم التبني اتلغى حكم حرمة زواج زوجة الابن من التبني، فخد صدمتين كبيرة. الصدمة الأولى امرأته، رغم حبه الشديد لها وحبها الشديد له وما رأت منه من أدب ومن خلق ومن دين ومن عطاء لله ومن جهاد، يبهر عقل أي امرأة. فكيف بامرأة عاقلة رزينة كسيدة زينب بنت جحش؟ مش واحد عادي. ينزل الحكم في البداية بتحريم التبني وتحريم ما كانت تحرمه الجاهلية من حرم زواج الرجل من امرأة ابنه بالتبني. وبدأ الأمر بأمر خارج عن طاقة سيدنا زيد. لقى مرة واحدة السيدة زينب تقول له يعني إيه مش طايقاك وبلا أسباب، لا وجدت منه عيبا ولا وجدت منه، وهي سخرت هذا. قالت والله لا أعيب على زيد خلقا ولا دينا، ولكن قلبي أغلق نحوه، مش عارف ما السبب، أمر عاطفي بحت. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يشكو من اللي بتعمله معاه من ضيق صدرها من ناحيته. والنبي يقول له اتق، امسك عليك زوجك واتق الله، اصبر عليها شوي هتتغير. ولكن لله اقدار يجريها. اراد ان يلغي حكم حرمه زواج امراه الابن بالتبني ويجعل ذلك متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فيبغض زينب لزيد لتطلق وليزوجها الرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبح ام المؤمنين. يعني مرات سيدنا زيد ام وام الامه كلها، هي هي. ربنا عوضه عن التبني وعن حرمان امراته بان جعل اسمه قرانا يتلى، ولم يذكر صحابي قط باسمه في القران غير زيد. واذ تقول للذي انعم الله عليه، وبدا بانعامه عليه بالايمان وبالثبات وبالمواقف اللي خدها دي كلها، واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه بالتبني وبالتزويج وكل كلام ده، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ان ربنا هيجري الحكم هيجريه، وتخشى الناس والله حقا تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فحرم الزوجه وحرم البنوه وعوضه الله بأن جعل اسمه قرآنا يتلى على كل حرف التالي. خد كام؟ 10 حسنات حد أدنى. يبقى اسم زيد بكام؟ ب30 حسنة حد أدنى، ب300، ب30,000، ب3,000,000. فإن كان هذا نصيب التالي فما نصيب زيد؟ وصلت؟ ففتح الله له باب أجر لا يغلق إلى يوم الدين. مات زيد وسجل حسناته مفتوح، كل يقرأ سورة الأحزاب ويمر على اسمه يضيف له حسنات على حسناته إلى يوم القيامة. يبقى ده شخصية عادية. أخونا تتبعت السيرة قبل مؤتة، جميع الغزوات والسرايا حصرتها، اكتشفت امر عجب، ان زيد بن حارثة كان قائد 50% منها. لا يقدم النبي عليه في القيادة قائد، لا خالد ولا جعفر ولا غيره. وصلت؟ فما كانش شخص عادي عادي، لا ده كان قائد فذ من الطراز الاول يفوق خالد وإن اشتهر عنه خالد. سيدنا خالد، سيدنا زيد استشهد في مؤته، ولولا أنه استشهد في مؤته لرأينا من جهاده العجب. لكن من بدء القتال، من أول سرية سيف البحر حتى غزوة مؤته، سرية مؤته 50% من السرايا والغزوات هذه كان قائدها الذي عقد النبي له اللواء زيد بن حارثة. بل منها سرية لقبت باسمه، اسمها سرية زيد بن حارث، هو صاحبه. وصلت إخوانا؟ لذا قدمه النبي وعقد له اللواء على ابن عمه، وابن عم مش عادي، ده واحد من أسود الله في الأرض، جعفر بن أبي طالب اللي قاد المسلمين في الهجرة الأولى والثانية للحبشة، وصان الله به أمة، وغير الله به وجه الحبشة بمن فيها حتى أسلم الملك بتاعها النجاشي، كان على يد جعفر. يوم أن عاد يوم فتح خيبر، وكانت أول غزوة للمسلمين تأتيهم غنائم تغطي نفقتهم وتحولهم من الفقر للغنى، وفيهم نزلت الآية وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه دي جت في غزوة خيبر. سيدنا زيد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مهاجر من حبشة عائد للمدينة، وصل والنبي في خيبر. الرسول لما رجع من الحديبية واتجه لخيبر هم عدد من الصحابة في المدينة يخرج معهم، قال لا يحضر معنا اليوم قتال اليهود في خيبر إلا من حضر معنا الحديبية، فرفض يقبل ولا واحد من المدينة رغم أن يكون صحابه. لما جاء زيد اثنين قبلهم من خارج المدينة، زيد بن حارثة السفر جعفر المطالب وسيدنا أبو هريرة جاء من دوس، أسلموا الاثنين في عام خيبر. السفر العظيم سيدنا أبو هريرة أسلم في عام خيبر، وسيدنا جعفر رجع من هجرته في عام خيبر. لحظة وصوله كان ساعة فتح خيبر، فاستبشر النبي بقدومه استبشارا يفوق فتح خيبر، حتى قال في حقه لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وصلت عشان نتكلمش على الشخصية دي، ده جعفر بن أبي طالب أحد أسود الله في الأرض مع ما له من مكانة وشرف ومنزلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأمة، لكن رغم هذا قدم النبي عليه زيدا لأنه أحق بالقيادة من جعفر. نتعلم دروس إخواني، فلا يعرف قدر الرجال أو قدر أصحاب الفضل إلا ذوي الفضل. ليحمل الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن راح، مش شخص عادي. ابن راح ده أحد النقباء الاثناشر، أول اثناشر بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى من الأنصار، فده من السابقين الأولين من أوائل من أسلم الأنصار، حضر بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وولاه النبي جعل مختار منهم 12 نقيب، كان منهم عبد الله بن رواحة أحد النقباء الاثناشر، أحد ساسة وسادة الأنصار بلا نزاع، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يدافع عنه باستماتة، فمش شخص عادي. دول القادة الثلاثة رسول الله ليحمل لارة جعفر زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فإن دراح. بالفعل زيد حمل راية، وطبعا فوجئوا بمشهد لم يكونوا يحلموا به، 3000 رايحين قتلوا قبيلة، فوجئوا بأن الروم أوروبا كلها جمعت لهم الجموع، جيوش الأوروبية مع جيوش البلاد اللي محتلينها من مصر والشام، فوجئوا بالجيش قوام على أقل تقدير قيل 260 ألف مقاتل أمام 3000، و3000 بالسيوف والسهام، و260 ألف بأحدث الأسلحة من دبابات وقذافات قنابل وغيرها، فما فيش وجه المقارنة لا عدد ولا عتاد. الصحابة هم يفروا في البداية، حقه 3000 قدام 260 ألف، الواحد بكام؟ عدى 10 بمراحل من حقهم فرص، لكن وقف خطيبهم عبد الله بن رواحة يحرضهم على الدخول. اللي حرضهم عبد الله بن رواحة قال إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، إما النصر إما الشهادة، وأخذ يحرضهم على القتال في سبيله والشهادة لغاية ما قبل جامد دخول المعركة، ودخلوا بقيادة زيد. سيدنا زيد تمكن من قتال 260 ألف رومي يومين بالكامل، يومين بالكامل ثابت صابر بأقل الخسائر المتصورة، وكان هو أول من استشهد نال الشهادة، بس بعد ما ثبت يومين. قالت الرئيس سيدنا جعفر لم يزل يدير الجيش والمعركة يومين هو الآخر، قطع يمينه فرفع رأي بشماله والدم يطرق من يمينه، لم يدع راية عقدها رسول الله تقع الأرض، قطعوا شماله فلم يمكن الراية من السقوط، حملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه، ولم يزل يقاتل حتى فاضت الروح لبريه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في المدينة يوصف لهم ثبات سيدنا زيد وثبات سيدنا جعفر، وإزاي رب العباد أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، ولذلك لقب جعفر الطيار. الناس تمشي وهو يطير في الجنة براحته، من جنة لجنة بحريته. طبعا كان مشهد مهيب، لحظة ما قتل زيد سيدنا جعفر أيقن هيموت، رسول ألف ليحمل الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن راح، فإن قتل، والصحابة كانوا يفهموا أن الرسول له ألف فإن قتل يبقى يقين هيقتل. فالثلاثة خرجوا من المدينة وهم على يقين أنها الشهادة، ما ترددوا. ما شفنا ابن راحة زي حرضهم، وده الثالث والدرجة عليه، فانبالك بجعفر يرى زيد تتحقق فيه النبوءة. لحظة ما قالت إليه الراية أخذ يرتجز بهذه الأبيات، يا سلام، إيه ده، إيه الحلاوة دي واليقين ده. أول ما قالت إليه الراية قال يا حبذا الجنة واقترابها، خلاص فركت كعب مؤتة ونطلع على الجنة على طول. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها، علي إلا قيتها ضرابها. فلم يزل يرتز بهذه الأبيات حتى نلشاد. قالت لابن رواح، ابن رواح تردد، خلي بالنا ده المحرر الأول، لكن لما شاف الاثنين اللي قدامه ماتوا نفسه ترددت لحظة. اللحظة دي كان جيش جرار عليها قبل ما يكون جيش جرار الأعداء، فهاج ومج على نفسه ونظم لها هذه الأبيات التي كانت من أواخر ما نظم رضي الله عنه. فيها يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن، واحد بنظر فدوت تردد، أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، بالزقة تنزلي بالعافية تنزلي. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، ده الرسول قال فإن قتل يبقى خلاص انتهى. ما دام الأجل انتهى في حل تاني، إما موتش بالسيف حموت بغيره. يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت من الجنة والشهادة فقد أعطيتي، جات لك فرصة، وما تمنيت فقد أعطيتي. عايزة تعيش الإيه؟ تتنعم يا عم نعيم الدنيا، وده نعيم عمر ما فكرت فيه. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي، أي طيلة عمري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحور. إيه الناس دول يا أخوان؟ مش بشر. فلم يزل ابن رواحة يرتجز بهذه الأبيات ويقاتل حتى نال الشهادة. خلي بالك، خلاص الثلاثة القادة قادوا الجيوش، الجيش ستة أيام، كل واحد قاد يومين. تخيل 3000 يثبت أمام 260,000 على أقل تقدير قيل، بعض التقديرات وصلت 400,000، يثبت ستة أيام. فلما قتل ابن رواحة صرخ خالد بن الوليد، قال أيها المسلمون، قد قتل القادة الثلاثة الذين ولاهم رسول الله، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع يهيم على كل وجه، فاختاروا من شئتم لكم قائدا، وحتى لا تختلفوا ليقودكم اليوم قائد وغيره غدا لغاية ما تنتهي المعركة. قالوا رضينا بك يا ابن الوليد اليوم قائدا. تولى القيادة زي دلوقتي بعد ما 24 ساعة انهى المعركة. وكان أول مرة تبرز موهبة خالد. قاد الجيش عمل ايه؟ غير خطة الحرب كلها. الجيش بخطة واحدة ستة أيام. الميمنة ميمنة والميسرة ميسرة والبطن بطن وظهر ظهر. وكل واحد في مكانه ثابت أسد. بدليل وجهه 260,000. ستة أيام بأقل خسائر. هنشوف خسائر المسلمين قد إيه وخسائر الروم قد إيه في الآخر. الشاهد سيدنا خالد شقلب الجيش وغير خطة كلها. راح جايب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والظهر بطن والبطن ظهر. وأخذ جزء من 3,000 دم خل حطهم خلف أول جبل خلف ظهر المسلمين. أنا بتعودوا أنتم وراء الجبل تحموا ظهورنا من هناك. ومطلوب منكم حاجة واحدة بس تتلو القرآن. احنا بنقاتل تتلو القرآن. وكلما فرغتم من 50 آية يعني ثلث ساعة تغبروا وتكبروا خلف الجبل وترسلوا واحد يلحق بالجيش يغبر ويكبر. والجيش كله معاكم يغبر ويكبر. شوف زين راح فين. الروم قاموا الصبح كل واحد قايم في واحد يواجهه بقى 6 أيام. فكل واحد حافظ شكل قدامه. كل واحد قام الصبح لقى وجه غير الوجه وشكل غير الشكل. بص اللي جنبه اللي قدامه كوبة عمارح يقول له ابدا. يعني قالهم مدد اللي جنبه مدد. ده يقول لي ده مدد وده يقول لي ده مدد. بدا يترعب وموت. بعدين 50 آية عن 3 ساعة ولقوا تكبير وتغبير. اوه وفي تغبير في السكه جاي وناس جايه في السكه وناس ورا الجبل. اه ده مدد تاني مدد مدد. بدا يسرع بموت. وجيش هو جيش طبعا. على اخر النهار كانت نفسيه الروم اتدمرت. دمرت كل ده مدد. كل 3 ساعة مدد حاجه تجن. فبداوا ينجنوا هم مرعوبين خلقه من اول ما صحي الصبح. وبعدين قتال مستميت 6 أيام من 3,000 مش عارفين يحلوا معاه ولا بله. في الاخر لقوا ماذا جاي لهم كمان. ده حاجه تجن. فبدا الرعب ورا رعب ورا رعب لغايه ما قائد الجيش حس ان الامر هينتهي. فبدا يسحب الجيش. هو اللي ينسحب. سيدنا خالد لما لقى جيش الروم بدا ينسحب وامن جيشه خده وانصرف. خلي بالنا في هذا الموضع ظهرت عبقرية خالد العسكرية. أي قائد جيش يا اخوانا عشان يغير خطة الحرب محتاج مع القادة اللي معاه قادة الأفرع كلهم يعملوا خطة 6 شهور عقبال ما يغيروها. عملية مضيعة جدا. واخوانا العسكرية فهموا الكلام ده. سيدنا خالد بن الوليد لغاية النهارده تدرس عبقرية العسكرية في للأسف عند بلاد الغرب ويحرم منها أهل الإسلام. الشخصية الوحيدة في التاريخ اللي ممكن يغير خطة الحرب ورحل حرب دائرة 30 مرة ولا يختل منه نظام الجيش. حاجة تذهل تذهل العقل. طبعا الموقف ده ادانا خلاصة عجيبة جدا. انتهت المعركة. الخسارة قد ايه؟ كم قتل المسلمين في الأسبوع؟ 12 رجل منهم 3 قادة. كل خسائر المسلمين 12 شهيد. خسارة الروم قد ايه؟ بلاش الكل. قتل خالد لوحده كم في الأسبوع؟ 5,000. سيفه ما بيهزرش. رايح يقطع راجع يقطع. ما بيهزرش ابدا. السيوف في يده امنه. السيوف نفسها اشتكت الى ربها من خالد. في هذه السرية كسر في يد خالد 9 سيوف اتقطمت كلها من كتر القطع. السيوف راحت أنت واشتكت في يد خالد. فطبعا لما رجع بالمشهد ده الصحابة زعلوا اللي في المدينة، فجروا وراء الجيش قالوا أنتم الفرار، فأدركهم النبي وقال لا تقولوا ذلك بل هم الكرار. ثم نظر إلى خالد بعد ما كان الرسول قعد في المدينة كان بينقل لهم المشاهد دي على الهواء مباشرة بالوحي مش بالكاميرات الفيديو بس المباشر، لا بالوحي المباشر. والصحابة في المدينة وهم الآن حمل راية زيد، صدق زيد، قتل الآن زيد رحم الله زيدا، الآن حمل راية جعفر، قطعت يمين جعفر، أخذ يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الموقع وصف تفصيل، والصحابة في المدينة ومؤتفين في الأردن. فطبعا لما رجع صلى الله عليه وسلم بدأ يواجه خالد، قال إنك يا خالد سيفا استله الله على المشركين. فأعطي خالد في الموقع دي أعلى وسام سيف الله المسلول. طبعا بعد الموقع دي الروم عملوا دعاية إعلامية لسيدنا خالد بملايين، إلا خالد أسطورة خالد 5000 أسبوع ده بتذبح فراخ مش هتخلصه مش كده ليه؟ حد يعرف يجيب 5000 فراخ في أسبوع؟ فراخ مش من أدمين وفي قتال. الشاهد ان الروم عملوا له دعايه لدرجه قبائل العرب كلها بدات ترتجف من سيره خالد بعد مؤته. كان اي جيش المسلمين يتحرك جهه اي قبيله يسال سؤال واحد، من قائد الجيش؟ ان قالوا خالد قالوا اسلمنا. هتروح فين؟ اسلمنا. تخيل ان هذه السمعه وصلت لقائد جيش الفرس ومطلوب يواجه خالد في مباشرة مواجهة مباشرة هو لوحده، يفكر ولا يخطر له ببال، بس نظام الحرب بيفرض عليه كده. طب يعمل ايه؟ بنى حساباته كلها على الخيانة والغدر، فأمر كتيبة من الجيش عنده إذا تقدم خالد المبارزة يغتلوه قبل أن يصل إليه، ما يوصلهوش ليه، لأن لو وصل هيخلص عليه وعارف كده. سيف خالد لو دنت منه مش هتعديه. سيف خالد ما هزرش. وصلت. فالرجل بنى حساباته كلها على ألا يبلغه خالد بحال. من اللي فطن لهذا الغدر؟ القعقاع. فجهز مفرزة من المسلمين لحماية ظهر خالد. لحظة ما تقدم خالد وهمت كتيبة الفرس أن تغتاله، سيدنا القعقاع خلص عليهم قبل ما وصل لخالد. فأصبح سيدنا خالد عرض مساحة المعركة الميدان لوحده قدام قائد جيش الفرس. طبعا اللي بنى حساباته على الخيانة، الخيانة وقعت، هيروح فين؟ الرجل من الرعب، من الرعب بدأت فرائصه ترتعد، السيف في إيده عمال يعمل كده ورجليه تضرب في بعضها وعلى فرشه. سيدنا خالد أشفق عليه أن يقتله. طبعا متخيل الجيشين بيشهدوا هذا المشهد. فيعمل ايه سيدنا خالد؟ راح قافز بفرسه بقى فوقه، راح واخد تحت باطه كده جابه بحاله بسيفه بالحوض. طبعا الفرس شافوا المشهد ان القائد بتاعهم وقع في الاسر، ها جلعاط، عارفين جلعاط شليط، جابوا تحباط. الفرس شافوا المشهد ولم يفكر واحد فيهم في القتال، الجيش كله فك 100 ضعف 100 ضعف جيش المسلمين، وموقف الخالد والقعقاع أنهى المعركة. وصدقت نبوءة الصديق، لا يهزم جيش في القعقاع وخالد. وصلت. يبقى الرجل بكام؟ بألف. الألف ده أحد أعلى، ده متوسط يا اخوان، يبقى أدنى الصحابة الرجل بكام والمتوسط بألف. فتح مصر بلدنا سيدنا عمر بعد جيش سيدنا عمر بعد ما فتح الشام قال له توجه لمصر. سيدنا عمر كان ليها رغبة خلي بالك. سيدنا عمر دار رسالة فكتب له في الرسالة إذا وصلت مكان كذا كمل ما وصلتش ارجع. سيدنا عمر توقع هذا المعنى فرفض يفتح الرسالة لغاية ما عدى المكان. وكان ده من دهاء سيدنا عمر العجيب حتى عد أحد دهاة العرب الثلاثة لما يذكر الدهاء فبحر الدهاء عمر بحر الدهاء عمر في قتاله للروم جنن الروم جنن الروم. قال سيدنا عمر الخطاب يعني كان قائد اسمه الجيش الروم اسمه ايه ايه اسمه أرطبون. فسيدنا عمر قال لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب هبعت له عمرو بن العاص جننه. لما استمر القتال وطلب مفاوض اللي طلع فوز سيدنا عمرو ودخل عليهم علينا رسول عمرو. لكن لما بدأ الحوار الردود مش رد واحد مفاوض ولا رسول هيستشير ويعمل لا لا قرارات في ساعتها حاسمة واحد اثنين ثلاث لغاية ما دوك هفاض خاف يكون ده عمرو فهم يقتله فعمل معه حيلة أفلت منه قال ولا أعيدنها. لكن جنن لما اكتشف الراجل بعد كده سيدنا عمرو هو اللي كان مفاوض كان يعض الأنامل من الغيظ بعمر في بين إيديه ويسيبه ويدخل عندهم يفاوض يفلت. فأرطبون العرب شفعات ففتح الرسالة بعد المكان فمضى كان جيش المسلمين كان معاه 4000 وقال لك هنستعين بالنصارى بتاع مصر نعمل جيش قوي نواجه الروم. في الوقت ده كان يحكم مصر الروم وكانوا النصارى كاثوليك. الشعب المصري كله كان اسمه الشعب القبطي في هذا التاريخ كان اسمهم ايه يبقى كلمة الاقباط تطلق على النصارى ولا الشعب المصري كله يبقى. ولذلك مصر في هذا التاريخ ما كانش اسمها مصر كان اسمها ايجيبت وايجيبت معناها قبط. وصلت كان كل الصناعة